بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. لا زال الكلام موصولا حول الصفات التي يجب أن تتوافر في العالم ليكون مصداقا لما جاء من آيات وروايات. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين بعض الصفات النفسية التي تكون سمات ملازمة للعالم، ويعرف أن العالم أثر فيه ذلك العلم لانعكاس العلم عليه من ناحية سلوكية، أي أن العلم يؤثر في العالم فيرى أثر العلم في تعامل الناس وإياه. قال النبي صلى الله عليه وآله: أما العلم فيتشعب منه الغنى وإن كان فقيرا. من أصبح عالما حتى إذا كان فقيرا يكون غنيا بالله تبارك وتعالى. وذلك أن تصرفات الفقير والغني تنبعان من خلال سلوك. بعض الناس قد يتوافر لديه المال لكنه يتصرف تصرف الفقراء، وبعض الناس قد يكون مملقا ولكنه يتصرف تصرف من لديه الكفاف. العالم حتى إذا لم يجد المال لكن ترى العفة بادية على محياه، السلوك السوي، طبيعة مترسخة في ذاته. فالفقر لا يؤثر على شخصيته فيبديه بمظهر المملقين الذين لا يجدون شيئا من العوز. وذلك أن الغنى حقيقته، أن حقيقة الاستغناء والغنى إنما تكون بالارتباط الوثيق بالحق تبارك وتعالى بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: يتشعب يندفق من العلم الغنى وإن كان فقيرا. أكثر من ذلك يبين النبي صلى الله عليه وآله: والجود وإن كان بخيلا. قد يكون هذا تربى في بيئة ليست من بيئة الكرماء، الناس الذين يجودون ويعطون أموالهم، لكن باعتبار أنه أصبح عالما ينعكس العلم عليه، وانعكاس هذا العلم يجعله جوادا، يجود بما لديه، يعطي، لا يشع، يقتدي بالأنبياء والرسل في كرمهم وعطائهم. ولذا النبي لا يقول فقط أن يكون هذا العالم غنيا فقط وإنما أيضا يكون جوادا حتى وإن تربى في بيئة من غير المشهورة بالكرم والعطاء، ولكن انعكاس العلم عليه يبدو واضحا في تعامله مع الغير، بإعطائه ما لديه، بعدم توقفه في البذل، فهو كالسيل المنهمر في عطائه. قد لا يوجد لديه من المال إلا القليل، ولكن بهذا القليل يجود نتيجة تأثره بالعلم. ثم يقول صلى الله عليه وآله: والمهاذا وإن كان هينا، أيضا من الانعكاسات الإيجابية للعالم ينعكس علمه عليه بأن يصبح مهادا، له شخصية ذات احترام ذات تقدير، الناس تكن له الاحترام والتقدير بسبب شخصيته العلمية العملية. العلم ليس مجرد حفظ لقواعد وأقوال، وإنما انعكاس على سلوكه، فلذلك يبدو مهابا. إن تكلم كلامه يتسم بغاية الرزانة والتأصيل، وإن صمت لم يتحدث تجد أن شخصيته تتسم بالهيبة، هيبة ناتجة من تقوى الله وعمله بالعلم. ثم يقول صلى الله عليه وآله: والسلام وإن كان سقيما. نحن نعلم أن الأمراض هذه يصاب بها جميع الناس، لا يشد أحد عن الإصابة بالأمراض، ولكن هذه الأمراض تؤثر تأثيرا كبيرا على بعض الناس، فيصاب بالجزع والفزع والتأثر، بل يكون أثر المرض من الناحية النفسية يتفاقم من الناحية العضوية. لكن العالم الذي انعكس علمه عليه إيجابيا، العكس من ذلك هو الصحيح، مرضه سقمه قد يريك إياه كالأصح السالمين بسبب الانعكاس الإيجابي لعلمه، يعني لا تراه جزعا، لا تراه متألما دائما يشكو الحال نتيجة تلك العلة والسقم والمرض، بل بالعكس ترى الرضا باد على محياه، وترى الذكر من تسبيح وتقديس للحق تبارك وتعالى، وشكر وثناء يلهج به لسانه. ولذلك النبي يجمل هذا بقوله: والسلامة وإن كان سقيما. السقم مظهر مرض، لكن لا يؤثر هذا المرض عليه من الناحية المعنوية، بل تجد أنه قويا في شخصيته، لسانه رطب بذكر الله. ثم يقول: والقرب وإن كان قصير. في بعض الناس كما ألمحنا وأشرنا، في بعض الناس قد لا يكون من الناس المقربين، لدى الصلحاء، لدى الأتقياء، لدى الخيرين، ولكنه لأنه سلك طريق العلم فتعلم، فانعكس العلم على شخصيته، ترى أن الخيرين من الناس يتوددون إليه ويقتربون منه، ويزول ذلك البعد الذي يعبر عنه النبي بأنه في غاية البعد عن الطيبين الخيرين. لكن بسبب انعكاس علمه عمليا على شخصيته أصبح لصيقا ولزيقا من الطيبين الأخيار الأبرار، والقرب وإن كان قصير. وأيضا لهذه الكلمة معنى آخر، وهو أن العلم قد يكون في بداية تحصيله لهذا العالم يطلب لغير الله، ثم تأتي مرحلة من المراحل يتأثر إيجابا بهذا العلم فيصبح من المقربين إلى الله تبارك وتعالى. والقرب وإن كان قصير، والحياء وإن كان صلفة أو صلفة. أيضا في بعض الناس عندهم ماذا؟ صلافة، عندهم طريقة التعامل غير محمودة، ممزوج في تعامله مع الناس. ولكن عندما أصبح من طلبة العلم والعلماء تراه بالعكس، لانت عريشته وزالت تلك الغلظة من طبعه وأصبح حييا، فلا يتحدث بألفاظ بذيئة، ولا تصدر منه ماذا؟ أعمال قبيحة، بل هو حيي. ولذلك يقول والحياء وإن كان صلفا، والرفعة وإن كان وضيعا. بعض الناس أيضا نحن نعرف أن مراتب الشرف كيف تتأتى للإنسان في الخارج في اعتبارات العقلاء. وفي زماننا هذا كل زمان له طبعا معايير، تجدون أن المعايير في هذا الزمان أما مثلا بالمنصب الذي يتمتع به ذلك الشخص، أو بالوجاهة الاجتماعية، أو بالنفع للمجتمع، أو بالقدرة الاقتصادية التي يتمتع بها، أو بالسلوك الحسن والمرضي عند عامة الناس، فالكل يثني عليه نتيجة لسلوكه الطيب الحسن. العالم قد بادئ ذي بدء قبل أن يكون عالما، قبل أن يكون من طلبة العلم، لا يتوافر فيه أي نحو من الأنحاء التي ذكرناها، ولكن بعد أن يتعلم ترى أنه مجمع للفضائل وموئل للقيم، ولذلك يرتفع شأنه وتعلو درجته فيصبح ماذا؟ رفيعا. ثم يقول والشرف وإن كان رذلا. عادة النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى معنى دقيق كان ينظر إليه العرب نظرة ثاقبة في الحقيقة وقوية. الشرف منين يشرف الإنسان عند العرب؟ هناك أشياء، ثلاثة أشياء توجب أن يكون الإنسان من ذوي الشرف: أن يتصف بالنسب الطيب، يعني تراه من أمهات زواكي ومن آباء غاية في الابتعاد عن الرذيلة، فيصبح شريفا في نسبه. الناحية الثانية أن يتصف بالحلم، الحليم أيضا من الأشراف، لأنه دائما تدفع المكاره بالحلم، ولذلك يسود الحليم، بالخصوص إذا اقترن الحلم بالعلم. والناحية الثالثة أيضا التي توجب للإنسان الشرف، الخلق الكريم في تعامل هذا الناس، بالخصوص عندما يساوي إليه، فتجده يتعامل مع من أساء إليه بالعفو والرحمة والحب والمودة. هذه أمور توجب أن يصبح الإنسان شريفا. الإنسان إذا لم يكن لديه خلق وما عنده أيضا نسب، ليس مولود من أناس عرفوا بالنزاهة، وأيضا الأمور التي توجب الشرف لا تتوافر لديه، غير أنه إذا أصبح من العلماء، سلك هذا الطريق، استطاع أن يجمع شتات الشرف المتفرق ليكون بعد الرذالة، لأن الرذل اللي نعبر عنه ما عنده لحل ولا خلق، لكن بواسطة العلم استعاض عما فاته من العلم والخلق والنفس، فأصبح ماذا؟ أصبح كما يعبر النبي من ذوي الرتب في شرفه، والشرف وإن كان رذلا. ثم يقول: وأيضا مما يكون في العالم الحكمة، حكيم متزن، يعرف متى يتحدث ومتى يصمت وكيف يقوم بهذا الفعل في هذا المورد، وكيف يحجم عن ذلك الفعل في المورد الآخر. فإذا الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والله عبر عنها بأنها الحظ الأسمى والأسنى، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، كما جاء في الذكر الحكيم. العالم أيضا علمه ينعكس عليه حكمة. ثم يقول صلى الله عليه وآله: والحظوة، يصبح لديه حظوة، لأن الإنسان الحظي هو الذي جمع شتات المجد المتفرق، هذا في الحقيقة بعلمه استطاع أن يجمع شتات شمل المجد المتفرق، لأن الناس تجد شخصا مسك الحظ أو الحظوة من جانب من طرف، لكن العالم بعلمه استطاع أن يجمع المجد من كل أطرافه. أيضا من السمات التي أكد عليها وعلى أهميتها وعلى وجوب توافرها في العالم، أنه عندما يكون قدوة للناس، يعلم الناس معالم الخير، تجده دقيق فيما يرجع إلى شخصيته، له عناية بشخصيته ونفسه، لا يقول للناس شيئا ثم لا يلتفت إلى أن ما قاله هو يتصف بضده. ولقد أشار الحق بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. من المهم للعالم أن يكون دقيق في ملاحظة الصفات المعنوية لشخصيته، فإذا وجد خللا ولو صغيرا أصبحت له عناية بمعالجة ذلك الخلل المعنوي في شخصيته. يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما، إمام يعني قدوة، يعلم معلما للخير، فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه، قبل تعليم غيره. ثم يقول عليه السلام: وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسان. أنت في سلوكه سوي، في حديثه سوي، تشوف ما عنده إلا العدل والإنصاف والرحمة. بينما إذا لم ينعكس العلم عليه إيجابا تجد بالعكس التطرف، وليس فقط التطرف بل يشتغل بالقيل والقال ناس لعيوب نفسه مشتغلا بعيوب غيره كما جاء في الروايات. ولذلك العالم كما يقول أمير المؤمنين عنده أهمية، ليس فقط يبدأ بتعليم نفسه بل التأديب ينعكس إيجابيا على غيره من ناحية السلوك والسيرة لهذا العالم. عندما تنظر إلى سيرته إلى سلوكه تراه ماذا؟ شخصية ذات اتزان، ذات سيرة حسنة، ذات سلوك سوي. فلا يأمر بلسانه وسلوكه قبيح. يقول الإمام: وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس. الإجلال والاحترام والتقدير لمن انعكست الصفات الإيجابية في شخصيته أعظم من إجلال من يعلم غيره، يعلم غيره ولكنه لا يتصف بصفات الكمال والحسن والجمال في شخصيته. ولذلك يقول: ومعلم نفسي ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. نعم، وهنا مطلب النبي صلى الله عليه وسلم نسينا أن ننبه عليه فيما تقدم، ننبه عليه هنا. النبي صلى الله عليه وآله نبه عليه في الحديث السابق عندما قال: والشرف وإن كان رذلا والحكمة والحظوة. فهذا ما يتشعب من العلم لمن؟ للعاقل بعلمه، اللي عنده علم لكن علمه اقترن بالعقل، عندئذ يكون مجمع للكمال. هنا أيضا حديث قدسي يشير إلى أهمية العقل. والعقل وما أدراك ما العقل؟ إذا الإنسان عنده علم لكن علمه أكثر من عقله قد يقتل نفسه بعلمه. وإذا إنسان عنده تعقل ولو بسيط وقليل من العلم يستفيد من عقليته الفذة بوضع الأمور في نصابها. في الحديث القدسي: يا أحمد، اللهم صل على محمد وعلى، يا أحمد استعمل عقلك قبل أن يذهب، يعني قبل أن تموت، قبل أن يمر عليك حادثة يؤثر فيك وفي عقل. شوف كثير من الناس بالخصوص إذا كبر في سنه يصاب بأمراض تؤثر على عقليته. يا أحمد استعمل عقلك قبل أن يذهب، فمن استعمل عقله شلون؟ ماذا يحصل من استخدامه لعقله؟ يحصل على أمرين هامين. الأول لا يخطئ. ومعنى لا يخطئ يعني يستطيع بنحو سريع أن يعدل مساره ويقيم سلوكه ويصلح ذلك الخطأ والخلل الذي صدر منه. من استعمل عقله لا يخطئ. والباري هذا تبارك وتعالى يتحدث للمصطفى صلى الله عليه وآله. بعد السمة الثانية: ولا يطغى، ما يصاب بطغيان وغطرسة تشوفه كالطاووس والعياذ بالله. الذي لديه عاقل كلما ازداد في علمه في شرفه في خدمته لمجتمعه كلما ازداد تواضعا وافتقارا إلى الحق واتصالا به تبارك وتعالى. ولذلك يا أحمد استعمل عقلك قبل أن يذهب، فمن استعمل عقله لا يخطئ ولا يطغى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يؤدون دورهم بتقوى من الله وحصافة وعقل. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.